أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، في الدرس السابق ذكرنا بأنه في محل الكلام عندما يكون هناك أثر زائد غير الأثر المشترك، ويكون هذا الأثر مختص بطرف من الأطراف، فهل يتنجز هذا الأثر بالعلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه يتنجز، وأن العلم الإجمالي كما ينجز الآثار المشتركة ينجز أيضا الآثار المختصة، وذلك لأنها داخلة في دائرة العلم الإجمالي، ولو بتصوير علمين إجماليين يشتركان في طرف. وتقدم سابقا بأن العلمين الإجماليين ينجزان جميع الأطراف الثلاثة، الطرف المشترك والطرفان المختصان بهذين العلمين. هذا اللي قلنا. أكو استثناء من هذه القضية، وهي استثناء مهم، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ فرضنا أن الأثر الزائد كان له أصل يختص به، لا يسانخ هذا الأصل الأصل الذي يجري في الأثر المشترك، لا يسانخه من غير جنسه. هذا معناه أن الكلام السابق كله كان فيما إذا لم يكن للأثر الزائد أصل مختص به، ليس مسانخا للأصل الذي يجري في الأثر المشترك. وهذا هو اللي كنا نمثل به، أن الأصل الذي يجري في الأثر الزائد هو مسانف للأصل الذي يجري في الأثر شنو مشترك، وهو كان عبارة عن شنو؟ قاعدة الطهارة، وصالة شنو؟ الطهارة. هي نتمسك في صالة الطهارة لنفي الأثر المشترك، كذلك نتمسك في صالة الطهارة لنفي الأثر شنو؟ الزائد. ننفي حرمة الشرب بإصالة الطهارة، وننفي ماذا؟ عدم جواز الوضوء بالماء أيضا بإصالة الطهارة. فالأثر الذي ننفي به الأثر الزائد، الأصل الذي ننفي به الأثر الزائد، هو من سنخ الأصل الذي ننفي به الأثر المشترك. هذا كلامنا كنا سابقا كان هكذا، وكانت النتيجة هي ما ذكرنا من أن العلم الإجمالي ينجز كلا الأثرين ويمنع من جريان الوراء لنفي الأثر المشترك، كما يمنع من جريان الوراء لنفي الأثر الزائد، فيتنجز كلا الأثرين. وأما إذا فرضنا أنه كان الأثر الزائد له أصل يختص به، وهذا الأصل ليس مسانخا للأصل الذي يجري في الأثر المشترك، هذه لا بد من استثناء هذه الحالة. كما إذا فرضنا في نفس المثال، هذا المثال اللي كنا نطرحه سابقا، أن الماء المطلق اللي هو أحد طرفي العلم الإجمالي كانت له حالة سابقة، كانت حالته السابقة هي الطهارة، وكانت حالته متيقنة، حينئذ هو يكون مورد لشنو؟ لاستصحاب الطهارة، يكون مورد لاستصحاب الطهارة، وهذا الأصل استصحاب الطهارة يختص به، لا يجري في الطرف الآخر، لأنه بحسب الفرج نفترض أن الآخر لا يقين بماذا بطهارته سابقا، فيختص الاستصحاب بهذا الطرف. وأكو عندناهم قاعة الطهارة، وأصالة شنو؟ أصالة الطهارة. كما إذا فرضنا في المثال السابق أن الماء المطلق كان له حالة سابقة، فيختص باستصحاب الطهارة، وهذا الأصل غير مسانخ لإصالة شنو؟ الطهارة. أصل آخر ليس مسانخا لإصالة الطهارة. هنا الكلام في هذا يقع، هل يمكن إجراء هذا الاستصحاب لنفي الأثر الزائد؟ نجري هذا الاستصحاب في هذا الطرف الماء المطلق، وننفي به شنو؟ ننفي به حرمة الوضوء به، يعني نثبت شنو؟ جواز الوضوء به. يمكن إجراءه؟ الوجه في إجراء أنه يمكن. ليش يمكن؟ لأنه ليس له معارض، لأنه ليس له معارض في الطرف الآخر حتى يمنع شنو؟ من جريان شيء. هل هذا صحيح؟ هل يمكن إجراء هذا الاستصحاب لنفي الأثر الزائد لعدم المعارض له بعد سقوط الأصل الآخر اللي هو شنو؟ إصالة الطهارة، قاعة الطهارة، بعد سقوط الأصل الآخر من الطرفين باعتبار إجمال الدليل؟ في هذه الحالة، قبل أن نفسر شنو المقصود بإجمال الدليل كما سيأتي، في حالة من هذا القبيل، إذا كان أحد الطرفين فيه أصل مختص به ليس مسانخا للأصل الآخر، في هذه الحالة كالاستصحاب في محل الكلام في هذا المثال، تارة نقول بأن الاستصحاب يكون حاكم على إصالة الطهارة حتى إذا كانت موافقة شنو له، بمعنى أن حكومة الاستصحاب على قاعة الطهارة وإصالة الطهارة لا تختص بما إذا كان شنو مختلفين، لا حتى إذا كان متوافقين أيضا الاستصحاب يكون حاكما على إصالة الطهارة، كما في محل الكلام. مو نقعد نتوافق بين استصحاب الطهارة وبين إصالة شنو الطهارة، متوافقان، فيكون الاستصحاب حاكما على إصالة الطهارة، يعني شنو؟ يعني مانعا من جريان إصالة الطهارة في مورده. تارة نقول بالحكومة حتى مع التوافق في هذه الحالة يكون الاستصحاب مانعا من جريان إصالة الطهارة، لأنه حاكم عليه بحسب الفرض. في هذه الحالة راح يصير تعارض بين الاستصحاب في الماء المطلق وبين شنو؟ إصالة الطهارة في الطرف الآخر، وهذا التعارض وجه واضح، لأن النجاسة الواقعية اللي هي سقطت في أحدهما إما أنها سقطت في المطلق أو في شنو؟ أو في المضاف. فإذا سقطت في المضاف حينئذ يثبت ماذا؟ حرمة الشرب، حرمة الشرب. وإذا سقطت في هذا يثبت شنو؟ عدم جواز الوضوء به. فإجراء استصحاب عدم الطهارة في هذا الإناء يعارضه إجراء إصالة الطهارة في الطرف الآخر، لا يمكن أن نلتزم بطهارة كليهما. بالنتيجة الاستصحاب يثبت لي أن هذا طاهر، إصالة الطهارة هم هناك تثبت لي أن ذاك شنو طاهر، ولا يمكن الالتزام بذلك لأننا نعلم بأن أحدهما شنو نجس قطعا. وهذا يجب التعارض بين الاستصحاب في الماء المطلق وبين إصالة الطهارة في الماء المضاف. هذا التعارض يجي بعد شنو؟ بعد افتراض أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة حتى لو كان شنو موافقا له. إذن في الإناء في الماء المطلق استصحاب الطهارة موجود وإصالة الطهارة هم موجودة، لكن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة ومانع من جريانها. فإذا إصالة الطهارة مع وجود الاستصحاب لا تجري في الماء المطلق، فحينئذ يكون الاستصحاب في الماء المطلق معارضا لإصالة الطهارة في الماء المضاف، لأنه لا يمكن التزام بجريان كل منهما لأن هذا خلاف العلم الإجمالي، فيقع التعارض بينهما. إذا تعارض حينئذ لا مرجح لأحدهما عن الآخر، يتساقطان. ويثبت حينئذ التنجيز. كما لو فرضنا أنه لم يكن للأثر الزائد أصل مستقل، كنا نقول يثبت التنجيز إذا ليس له أثر مستقل. يعني الأصل هو مشانق للأصل الذي ننفي به شنو الأثر المشترك. شنو النتيجة كانت؟ وأنه يثبت التنجيز لكلا الأثرين. هنا في هذه الحالة أيضا يثبت التنجيز لكلا الأثرين بعد افتراض التعارض بين الاستصحاب الجاري في الماء المطلق وبين إصالة الطهارة الجارية في الماء المضاف، يتعارضان يتساقطان، فحينئذ يتنجز كل من الطرفين. إذن كلامنا وين؟ كلامنا إذا قلنا بعدم الحكومة، إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يكون حاكما على الأصل الجاري في مورده ويكون شنو موافقا له. يعني بعبارة أخرى أن الاستصحاب الجاري في الماء المطلق لا يمنع من جريان إصالة الطهارة في الماء المطلق، ما يمنع منه. لماذا؟ لأنه ليس حاكما عليه. وأما إذا قلنا بعدم الحكومة في صورة التوافق، فالاستصحاب حينئذ لا يمنع من جريان القاعدة أو الإصالة في ماذا؟ في الماء المطلق، لا يمنع من جريانها، ولكن هذه القاعدة وإن كان لا يمنع من جريانها الاستصحاب لأنه ليس حاكما عليها، لكن هذه القاعدة تكون معارضة بالقاعدة في الطرف الآخر. هذه القاعدة التي لا يكون الاستصحاب مانعا من جريانها لأنه ليس حاكما عليها معارضة بنفس القاعدة بنفس الإصالة في ماذا؟ في الطرف الآخر، لكنها معارضة بالقاعدة في الطرف الآخر إذ لا يمكن جريانها فيهما معا. يعني هم إصالة الطهارة تجري في الماء المطلق هم تجري في الماء المضاف، هذا غير ممكن باعتبار منافاة العلم الإجمالي، ولا يمكن إجراء إصالة الطهارة في أحدهما دون الآخر لأن هذا ترجيع بلا مرجح، ذاك الثاني فيهما معا يلزم من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، في أحدهما دون الآخر ترجيع بلا مرجح، فيقع التعارض بينهما. وهذا التعارض في إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا يوجب، هذه النقطة المهمة اللي نبينها، هذا يوجب إجمال دليل الإصالة. دليل هذا الأصل يكون مجمل، وهذا يوجب إجمال دليل القاعدة إذ لا نعلم أنه هل يشمل هذا الطرف أو يشمل شنو؟ هذا الطرف. الإجمال من الناحية بمعنى أننا لا نعلم بأن هذا هل يشمل هذا الطرف أو هذا الطرف. بعبارة أخرى، إحنا كل هذا كلامنا بناء على الاقتضاء لا على العلية التامة. يعني من ناحية العلم الإجمالي ماكو مشكلة فيها أن يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين، هذا معنى الاقتضاء. علم الإجمالي لا يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، لأنه ليس إلا تام لوجوب موافقة قطعية. إذا لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، لكن المشكلة في أنه من يدري أن هذا الأصل وين يجري، في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. إجراء الأصل في كلا الطرفين غير ممكن، لأنه يستلزم مخالفة القطعية. إجراء في أحدهما المعين شنو يقولوا يا ترجح بلا مرجح، هذا الشيء هو يوجب إجمال هذا دليل الأصل، بمعنى أن دليل الأصل يكون مجمل. من يدري نجري في هذا الطرف أو نجري في هذا الطرف، هذا المقصود بإجمال دليل الأصل، بمعنى أننا لا نعلم أنه هل يشمل هذا الطرف أو ذاك. وهذا الإجمال يمنع من التمسك به لإثبات الطهارة في كل من الطرفين. لو يصاب بالإجمال يكون دليل الأصل مبتلى بالإجمال، والدليل المجمل لا يمكن التمسك به لإثبات حكمه في أي من الطرفين. وهذا هو اللي يكون موجب للتصافح، يعني أن دليل الأصل لا يشمل كلا الطرفين. بعد لا يشمل دليل الأصل، ليش لا يشمل كلا الطرفين؟ لأنه أصبح مجملا. صحيح هو مبدئيا ماكو مانع أن يشمل شنو؟ أحد الطرفين، لكنه هو يصاب بالإجمال من جهة أننا لا نعلم أنه هل يشمل هذا الطرف أو يشمل هذا الطرف. فإذا كان مجملا فلا يصح التمسك به لإثبات الطهارة في شيء من الطرفين. حينئذ فقال بعد فرض سقوط قاعدة الطهارة وإصابة الطهارة في كل من الطرفين بالبيان الذي ذكر من أجل إجمال دليل الأصل المانع من التمسك به في كلا الطرفين، حينئذ يقال في هذه الحالة لا مانع من إجراء استصحاب الطهارة في ماذا؟ في الماء المطلق. ليش لا مانع؟ لأنه لا يبقى له معارض، لأنه لا يبقى له شنو؟ لا يبقى له معارض، لأنه معارضه شنو هو؟ إصالة الطهارة في الطرف الآخر. هذا سقط بماذا؟ بالمعارضة وإصالة الطهارة في الماء المطلق. فاستصحاب الطهارة لا يبقى له معارض فيجب في هذا الطرف، وإذا جرى في هذا الطرف نقدر نثبت به شنو؟ جواز الوضوء به. هذا الكلام ما يجي في ماذا قلنا بالحكومة، لأن الحكومة تعني أن الاستصحاب يمنع من جريان إصالة الطهارة في الماء المطلق، يمنع من جريان. فيبقى الشيء الوحيد اللي يعارض إصالة الطهارة في الماء المضاف وجنه هو استصحاب الطهارة، ولا يمكن إجراءهما معا. أيضا خلاف العلم الإجمالي أن ثبت طهارة كل منهما، أن نعلم بأن أحدهما نجس. وإذا قلنا بأنه يقع التعارض بين استصحابه في الماء المطلق وبين إصالة الطهارة في الماء المضاف فيتساقطان وتتنجز الآثار كلها، لكن هذا عندما يكون شنو؟ نقول بالحكومة. لكن إذا لم نقل بالحكومة، بمعنى أنه ماكو مانع من جريان إصالة الطهارة في الماء المطلق، لأن الاستصحاب لا يمنع من ذلك، لأنه ليس حاكما عليها عندما يكون متوافقا كما هو كذلك. إذن هو لا يمنع من إصالة البراءة تجري في الماء المطلق، هاي أصالة البراءة في الماء المطلق معارضة بماذا؟ بأصالة البراءة في الماء المضاف. وهذه المعارضة تسبب شنو كما بينا؟ تسبب إجمال دليل ذلك الأصل، بمعنى أن دليل الأصل لا يعلم أنه هل يشمل هذا الطرف أو ذاك الطرف. هنا يقال بأنه ما دام مجمل هو بعد لا يشمل كلا الطرفين، فيسقط الأصلان في كل من الطرفين. هنا يقال بأنه يمكن التمسك به باستصحاب الطهارة الثابت في الماء المطلق لإثبات الآثار المترتبة على طهارة ذلك الماء. وهذا الإجمال يمنع من التمسك بالقاعدة لإثبات الطهارة في كل من الطرفين، وهو معنى التساقط. وحينئذ لا مانع من إجراء استصحاب الطهارة في الماء المطلق، إذ لا معارض له. استصحاب الطهارة في الماء المطلق ليس له معارض، لا معارض له في الإناء الآخر بعد فرض سقوط المعارض بالأصل في هذا الطرف، وبذلك تثبت آثار الطهارة لهذا الماء. ومن هنا يظهر أن المنع من جريان الأصل بلحاظ الأثر المختص فيما لو كان مسانخا للأصل النافي للأثر المشترك، هذا الشيء اللي قلنا سابقا، عندما يكون الأصل النافي للأثر الزائد مسانخ، يعني هو نفسه شنو أصالة الطهارة، أم أصالة الطهارة ننفي بها الأثر المشترك وأيضا ننفي بها الأثر شنو المختص مسانخ له، منعنا من ماذا؟ من جريان الأصل بلحاظ الأثر المختص، منعنا من ذلك. وقلنا بأن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول في كلا الأثرين. ليش؟ لأننا شكلنا علما إجماليا أو علمين إجماليا تكون أطرافه شنو؟ كل الأطراف الثلاث، فهو ينجز كل الآثار المختصة والمشتركة. هذا المنع في ذنبولا، هذا المنع من جريان الأصل المؤمن بلحاظ الأثر المختص فيما لو كان شنو؟ فيما لو كان هذا الأصل مسانخ للأثر النافي للأصل النافي للأثر المشترك، عندما يكون مسانخ منعنا من ذلك. هذا المنع إنما هو لأجل ابتلاء دليل هذا الأصل بالإجمال، لأجل ابتلاء دليل هذا الأصل اللي هو أصل واحد تقريبا أصالة الطهارة، يبتلي دليله بماذا؟ بالإجمال، بمعنى أنه لا يمكننا إجراء هذا الدليل وهذا الأصل في كلا الطرفين لأنه مخالف قطعيا، ولا في أحد الطرفين المعين لأنه ترجيح بلا مرجح، فيبتلى بالإجمال. فلأجل إجمال هذا الدليل نقول بماذا؟ بأنه تتساقط الأصول في الطرفين، إنما هو لأجل ابتلاء دليل الأصل بالإجمال بسبب المحذور العقلي المانع من التدخيص في المخالفة القطعية بضميمة استحالة الترجيح بلا مرجح. هذا المحذور هو اللي يوجب التعارض والتساقط، مما يعني إجمال الدليل بلحاظ شموله لهذا الطرف أو لذاك. فإذا كان الأصل واحدا كما هو المفروض سابقا صارت الطهارة بس، فإذا كان الأصل واحدا وأصيب هذا الأصل بالإجمال فلا مجال للتمسك به في الماء المطلق لنفي الأثر الزائد، ماكو مجال بعد. هو هذا دليل واحد أصيب بالإجمال، والدليل المجمل لا يمكن التمسك به بحال، لا يمكن التمسك به في الماء المطلق لنفي الأثر، كما لا يمكن التمسك به في الماء المضاف لنفي الأثر الشبه المشترك، لأنه أصيب بالإجمال وهو دليل واحد أصبح مجملا فلا يمكن التمسك به، بخلاف ما إذا كان دليلان، ما إذا كان الأصل الذي ينفي الأثر المختص غير الأصل الذي ننفي به الأثر المشترك، هذا شيء، هذا شيء آخر ليس مسانقا له كالاستصحاب في المثال المتقدم، بخلاف ما إذا كان غير مسانق كما في الاستصحاب بالنسبة إلى أصالة الطهارة، فإن الإجمال في القاعدة، في قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة، إجمال في أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة الناشئ من استحالة شمولها للطرفين معا واستحالة شمولها لأحدهما دون الآخر، لأن هذا ترجيح بلا مرجح، هذا الإجمال يختص بيش قولوا ياي بدليل قاعدة الطهارة، يختص بدليل قاعدة الطهارة، فهو يمنع من التمسك بها لنفي الأثر المشترك والأثر الشنو الخاص، لكنه لا يسري هذا الإجمال علما إلى دليل الاستصحاب، لا يسري إلى دليل الاستصحاب حتى يكون مانعا من ماذا؟ من التمسك به لإثبات نفي الأثر الخاص. فإذا عندنا دليل، عندنا أصل له دليل ودليله ليس مجملا لأنه مختص بهذا الطرف فقط، لا يجري في الطرف الآخر، يجري فقط في هذا الطرف، هذا دليل، هذا الأصل وهو الاستصحاب ليس مجملا، لا يصاب بالإجمال، فإذا كان لا يصاب بالإجمال فأي مانع من التمسك به لنفي الأثر المشترك. فإن الإجمال في القاعدة الناشئ من استحالة شمولها لهما معا واستحالة شمولها لأحدهما يختص بها، أي بالقاعدة بدليل القاعدة، ويمنع من جريانها فيهما ولا يسري إلى دليل الاستصحاب، فيمكن التمسك به في الإناء المطلق، في الماء المطلق بعد سقوط القاعدة في الطرفين، إذ لا يعارضه، يعني لا يعارض الاستصحاب بعد سقوط القاعدة في الطرفين شيء، لا يعارضه شيء، والمفروض أن دليل ليس شنو؟ ليس مجملا، إذ لا يعارضه حينئذ شيء في الطرف الآخر. وهذا الكلام يجري بالنسبة إلى الأثر المشترك إذا كان يوجد لنفيه في أحد الطرفين أصل غير مسانق، يعني عمم حتى للأثر المشترك، ما عندنا أثر زائد، أثر مشترك بين طرفين، لكنه يوجد في أحد الطرفين أصل مختص به، أصل مختص به، إذا كان يوجد، وهذا يجري حتى بالنسبة إلى الأثر المشترك، إذا كان يوجد لنفيه في أحد الطرفين هذا الأثر المشترك، نفيه في هذا الطرف يوجد له أصل غير مسانخ، كما في هذا المثال إذا علم بنجاسة أحد ماءين مطلقين، حتى من نقول بأنه واحد مضاف واحد مطلق حتى يكون أثر زائد، ما هو أثر زائد، علمنا بنجاسة أحد ماءين كل منهما شنو ماء مطلق، وكان أحدهما أو كل منهما ماء مضاف نفس الشيء، وكان أحدهما معلوم الطهارة شنو سابقا، له حالة متيقنة سابقا، هذا الإناء الأيمن معلوم الطهارة حالته السابقة هي شنو، هي الطهارة، فيختص هذا الإناء باستصحاب شنو، باستصحاب الطهارة، وهذا الاستصحاب لا يجري في الطرف الآخر، وكان أحدهما معلوما طهارة سابقا دون الآخر، فإنه هنا يجري استصحاب الطهارة في هذا الماء بلا معارض، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في هذا الماء اللي هو كنا على يقين شنو من طهارته سابقا، وبعبارة أخرى أن أصالة الطهارة في هذا الماء الذي كنا على يقين من طهارته سابقا تسقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا سقطت بالمعارضة حين نرجع الماء إلى استصحاب الطهارة في هذا الإناء. وهذا مطلب ذكروه في كلماتهم، ما قد هم مشكلة، لأن أحد الطرفين إذا اختص بأصل حينئذ هذا يمكن الرجوع إلى هذا الأصل لإثبات ماذا؟ لنفي الأثر المشترك، يعني نجري إصالة استصحاب الطهارة في هذا الماء المطلق اللي هو طرف العلم الإجمالي اللي صورناه لإثبات شنو؟ لإثبات جواز شربه، ولإثبات أيضا شنو؟ جواز الوضوء به. إذا فرضنا أن كل منهما ماء مضافا كان وعلمنا بنجاسة أحدهما وكان أحدهما معلوم الطهارة سابقا، أيضا نجري استصحاب الطهارة في هذا الإناء اللي كنا نعلم طهارته سابقا لإثبات شنو؟ جواز شربه، اللي هو أثر مشترك بينه وبين الطرف الآخر. والحاصل أن ما تقدم من أن العلم الإجمالي ينجز تمام الآثار، وأن الأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجمالي، لأن هناك علمين إجماليين كما تقدم بينهما طرف مشترك وهما ينجزان تمام الأطراف. هذا كله ما تقدم إذا كان الأصل النافي للأثر الزائد مسانخا للأصل النافي للأثر المشترك، كما إذا لم يكن أحدهما مسبوقا بالحالة شنو؟ السابقة. ما يجري بالاستفهام، لا بهذا يجري ولا بذاك يجري. فالأصل الجاري هو إصالة الطهارة، فإذا ابتلى دليلها بالإجمال تعذر التمسك به في الماء المضاف وفي الماء المطلق حتى لنفي الأثر الزائد، بخلاف ما إذا كان غير مسانخ كما عرفت. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا كان لأحد الطرفين أثر مختص به، أثر زائد على الأثر المشترك الذي يثبت لكلا الطرفين. المسألة الأخرى اللي ندخل بها ما يسمى بمسألة العلم الإجمالي في التدريجيات، الحالة اللي كنا نفرضها، الأمثلة اللي كنا نفرضها للعلم الإجمالي ماكو تدريجيات، بمعنى أن المكلف يعلم بثبوت التكليف على كلا التقديرين فعلا. نجاسة سقطت في هذا الإناء التكليف به فعلي، في ذاك الإناء التكليف به شنو؟ أيضا فعلي. كل منهما يكون التكليف به شنو؟ ثابتا الآن فعلي. الآن نفرض حالة أخرى، ماذا علم المكلف به؟ إما تكليف فعلي أو تكليف شنو؟ في المستقبل. يعني هذا المعلوم بالإجمال، إن كان هنا في التكليف يكون تكليفا شنو؟ ثابتا الآن. أما إذا كان في الشيء الآخر يكون التكليف مو فعلي، يكون في المستقبل. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر وهو المسمى بالعلم الإجمالي في التدريجيات، كما في المرأة، مثال المرأة الحائض الناسية لوقت عادتها، ناسية للوقت لكن تعلم شنو بالعدد، فهي إجمالا تعلم بأنها تكون حائض في هذا الشهر مدة شنو؟ 5 أيام مثلا، لكن ما تدري هاي الخمسة وين، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، ما تدري هذا. فهي تعلم بماذا؟ بأنه علم إجمالي، بأنها إذا كانت حائض في الخمسة الأولى فالتكليف يكون عليها شنو؟ فعليا، فيحرم عليها دخول المسجد، وهي الحرمة حرمة فعلية ثابتة الآن. أما إذا كانت هي تحيض في الخمسة الأخيرة من الشهر ما في تكليف فعلي، وإنما التكليف يكون شنو؟ في المستقبل. كلام أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز التكليف على كلا التقديرين حتى في المستقبل أو لا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.